أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح قوله عليه السلام: وورثة الأنبياء. وصف الإمام الهادي عليه السلام الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم ورثة الأنبياء. الورثة جمع وارث، وهو من يبقى بعد الميت المورث ويستحق ميراثه وتركته. والميراث هو ما يخلفه الرجل أو الشخص لورثته، ويطلق على كل ما يورث. ومنه قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، سورة فاطر الآية 32. وهم الأئمة الذين أورثهم الله كتابه. والأنبياء المبعوثون هم 124,000 نبي، وأهل البيت قد ورثوا جميع الأنبياء وسيدهم وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمواريث التي وصلت إلى الأئمة وورثوها من الأنبياء كثيرة، وقد دلت الأحاديث الشريفة عليها في أبواب متعددة. يمكن مراجعة أصول الكافي الجزء الأول صفحة 231، وبصائر الدرجات صفحة 174، وبحار الأنوار جزء 26 صفحة 201. ونذكر ما ورثه الأئمة بشكل موجز ومختصر كما يلي: الأول، الكتب السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل على أنبيائه، كصحف إبراهيم وتوراة موسى وألواح موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وسائر الكتب الأخرى، بل كل ما كان عند الأنبياء من علم، فخزائن علم الأنبياء ورثت للأئمة عليهم السلام. وقد مضى في كلام الإمام الهادي: وخزان العلم. الثاني، الاسم الإلهي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جعله بين المسلمين والمشركين، لم يصل المشركون إلى المسلمين، ولا تصل إليهم نشابة أبدا، كما في حديث السمان، الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الثاني صفحة 187. بل تدل الروايات على أن الأئمة أعطاهم الله 72 حرفا من الاسم الأعظم. راجع أصول الكافي الجزء الأول صفحة 232. الثالث، سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. السيف والدرع والمغفر، وهي من مختصات الأئمة وتدور مع الأئمة، يخلفها إمام عن إمام، وهي محفوظة عندهم ولا تصل إلى أيدي غيرهم. وجميع هذه الأمور التي سنذكرها كلها موجودة عند إمام العاص محمد بن الحسن القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. الرابع، راية رسول الله العقاب ورايته المغلبة التي لا تنشر إلا ويكون معها النصر والغلبة، وسيف رسول الله المخذم، وسيف أمير المؤمنين عليه السلام ذو الفقار الذي هبط به الأمين جبرائيل وقلده رسول الله الإمام علي سلام الله عليه، وكذا رايته السحابة، يراجع بحار الأنوار جزء 52 صفحة 307. أتذكر حينما ذهبت إلى إسطنبول بتركيا هناك متحف مفتوح 24 ساعة، في هذا المتحف هناك سيف يقال هذا سيف ذو الفقار وسيف الزبير بن العوام وقميص فاطمة الزهراء وشعرة النبي صلى الله عليه وآله، وهناك عصا تنسب إليه. أتذكر حينما تأملت وطالعت قلت هذه الأمور الحقيقية هي عند الإمام المهدي وليست هنا. الخامس، الجفنة التي أهديت إلى رسول الله ملؤها اللحم والثريد وكانت مباركة، رآها بعض الأصحاب وتمسح بها كما في بحار الأنوار جزء 26 صفحة 214 الحديث 27. السادس، سائر تراث النبي صلى الله عليه وآله كخاتمه الفيروزج وقميص القائم عجل الله تعالى فرجه وكتاب أسماء أهل الجنة والنار كما جاء في حديث حمران وأبان بن عثمان وحديث ابن مهران. السابع، تابوت بني إسرائيل التي فيها السكينة والعلم والحكمة ويدور معها العلم والنبوة والملك، وفيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفسرت السكينة التي فيها بأنها ريح تخرج من الجنة لها صورة كصورة الإنسان. الثامن، قميص يوسف، وأصل قميص يوسف هو قميص إبراهيم الخليل أبي الأنبياء، ألبسه جبرائيل خليل الرحمن إبراهيم حين ألقي في النار فلم يضر معه ريح ولا برد ولا حر، وانتقل هذا القميص من إبراهيم إلى ابنه إسحاق، ومن إسحاق إلى ابنه يعقوب، ومن يعقوب إلى ابنه يوسف عليه السلام. وحين أخرجه يوسف من محرزه اشتم يعقوب ريحه وقال إني أجد ريح يوسف. وأيضا عندهم قميص آدم عليه السلام. التاسع، مواريث النبي موسى عليه السلام بالإضافة إلى التوراة والألواح، وهي أولا الحجر الذي انفجرت منه 12 عينا ويكون مع الإمام المهدي وينادي حين خروجه من مكة ألا لا يحملن أحدكم طعاما ولا شرابا فلا ينزل منزلا إلا وانبعثت عين منه، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظامئا روي، كما في حديث أبي سعيد الخراساني بحار الأنوار جزء 13 صفحة 185 الحديث الثاني العصا التي كانت من آس الجنة وكانت تروع وتلقف كل شيء بلسانها وشفتيها اللتين تنفتحان 40 ذراعا، وتأتي بالعجب العجاب مما تلاحظها في بيان خصائصها. يراجع الكافي الجزء الأول صفحة 231 الحديث الأول. الثالث الطشت الذي كان يقرب فيها النبي موسى عليه السلام القرابين فتأكله النار علامة للقبول. هذه أمور ثلاثة مما ورثه الأئمة من مواريث موسى عليه السلام. العاشر خاتم سليمان عليه السلام الذي روي أنه كان إذا لبسه سخر الله له الطير والريح والملاك، وهذا الخاتم له شأن عظيم. وجميع هذه المواريث العشرة موجودة عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع مواريث الأئمة. يراجع أصول الكافي الجزء الأول صفحة 235 الحديث السابع. وبالإضافة إلى هذه الأمور الموجودة عند الإمام المهدي، فإن غلبة الإمام المهدي بهذه الأمور وبأمور أخرى الله عز وجل يعطيها إياه. الأمر الأول إرادة الله، قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، سورة القصص الآية 5. إلى الآن لم ترث الأرض، وقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، سورة التوبة آية 33. إلى الآن لم يظهر الدين كله على جميع الأرض، فإرادة الله إذا اقتضت يكون النبي داود وهو شاب صغير يرمي 3 حصيات فيقتل جالوت قائد الجيش الكبير. الثاني الإمام المهدي عند قدرة فوق القدرة البشرية وأعلى من الأمور الطبيعية، عنده الاسم الشريف وما تقدم من هذه المواريث، الراية المغلبة وعصا موسى وخاتم سليمان، بعض الروايات أن سيوف أصحابه نازلة من الجنة وإذا أصابت الجبال قطعتها أو هشمتها. الثالث إن الله عز وجل ينصره بالملائكة المسومين والمردفين والمنزلين والكروبيين، كروبيين هذين أعلى درجة العليين، ملائكة درجات، أرفع درجة عليين، وسادة العليين الكروبيين مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، خصوصا جبرائيل الذي هو رأس الكروبيين الذين هم سادة الملائكة المقربين. قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، سورة التكوير الآية 20. الأمر الرابع الإمام المهدي منصور بالرعب في قلوب الأعداء، فلا يتسنى للظالمين استعمال السلاح بواسطة الرعب الذي يلقى في قلوبهم ويحول بينهم وبين إعمال قدرتهم. قال تعالى في سورة الأحزاب آية 26 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. في الحديث الرعب ليسير مسيرة شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، الغيبة للنعماني صفحة 307 الحديث الثاني. والأئمة عندهم أيضا بالنسبة إلى العلم تقدم، عندهم الجامعة طولها 70 ذراعا، عندهم مصحف علي وهو القرآن الذي جمعه الإمام علي مع تفسيره وبيان شأن النزول وفيه أسماء المنافقين، عندهم كتاب علي، عندهم مصحف فاطمة، هذا تمام الكلام في قوله وورثة الأنبياء. ثم قال والمثل الأعلى، المثل بفتح الميم والثاء وجمعه مثل، يأتي على معان ثلاثة. المعنى الأول بمعنى الحجة والدليل والآية، ولعل منه قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي الأمثال والآيات والدلائل القرآنية التي هي حجج، وأعلى الحجج وأرفع الحجج وأقوى الأدلة الأئمة عليهم السلام، فهم الأدلة على الله. المعنى الثاني المثل بمعنى الحديث والقصة، كما يستفاد من مجمع البحرين مادة مثلا صفحة 495. فالعرب تسمي الحديث الحسن والقصة الرائقة بالمثل. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فبناء على هذا التفسير والمثل الأعلى يعني القصة والسيرة الأعلى التي تضرب للناس. الصفة المعنى الثالث الصفة، فإنه يستعمل المثال في توصيف الشيء. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يعني هذه هي صفة الجنة، سورة محمد الآية 15. هذه معاني ثلاثة للمثل. بناء على المعنى الأول الحجة والدليل والآية، فأهل البيت هم أعلى حجج الله تعالى وأكبر آياته. وبناء على المعنى الثاني وهو الحديث والقصة، فأهل البيت هم حديث الله الصدق وقصصه الحق وأنباؤه الراشدة. وبناء على المعنى الثالث أي الصفة، فأهل البيت تحيات الله عليهم هم المتصفون بصفات الله بل أكملوا مظاهر أسمائه. أقول المثل يجمع على مثل، والمراد بالمثل القيام. تقول هذه مثل، وقد ألف المرحوم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء رسالة إلى لبنان حينما دعي إلى مؤتمر يحضره في بحمدون في لبنان، فكتب لهم رسالة طويلة طبعت في كتاب تحت عنوان المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون، أي أن القيم العليا في الإسلام. فهنا المثل الأعلى يعني أعلى قيمة في الإسلام هم الأئمة عليهم السلام، فالنموذج الأعلى في الإسلام هم الأئمة، هكذا أستظهر والله العالم. يعني وصلوا إلى أعلى سلام في الدين والإسلام. ثم قال عليه السلام والدعوة الحسنى، الدعوة جاءت بأحد معنيين ويمكن أن يراد كلا المعنيين. المعنى الأول دعوة مصدر دعا يدعو دعوة، بمعنى أنهم أهل الدعوة الحسنى بحذف المضاف أهل، والدعوة الحسنى يعني وأن أئمة أهل للدعوة الحسنى، أي أنهم أحسن الدعاة إلى الله، فهم يدعون بأحسن وجه إلى الله وإلى الإسلام. وهذا المضمون موجود في الآيات والروايات والزيارات. قال تعالى واصفا نبيه الكريم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سورة الأحزاب آية 46. وجاء في زيارة الإمام المهدي المعروفة بزيارة آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. وفي حديث البصائر عن الإمام الصادق عليه السلام جعل الله الأئمة الدعاة إلى التقوى، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 101. إذن المعنى الأول أنهم أهل الدعوة الحسنى، يعني أبرز مصداق للدعوة الحسنى والأفضل إلى الله هم الأئمة. المعنى الثاني عجيب بديع ويمكن الجمع بين المعنيين، أنهم استجابة دعوة إبراهيم الخليل إذ دعا أبو الأنبياء أن يكون من ذريته أهل الصلاح كما في الآية. المعنى الثاني الدعوة بمعنى الدعاء، الدعوة الحسنى يعني هم الدعاء الحسن، يعني هم مظهر استجابة الدعاء الحسن لإبراهيم الخليل. فالدعوة بمعنى الدعاء، تقول دعوت الله أدعوه دعاء ودعوة، أي ابتهلت إليه بالسؤال. فيكون المعنى الثاني أن في شأن الأئمة كانت دعوة أبيهم نبي الله إبراهيم الخليل، فكانوا هم المقصودون بالدعوة الحسنة من سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. لذلك النبي صلى الله عليه وآله النبي محمد كان يقول وأنا دعوة أبي إبراهيم، تفسير القمة الجزء الأول صفحة 62. وقال الإمام الباقر عليه السلام فنحن والله دعوة إبراهيم، تفسير الصاف الجزء الثاني صفحة 91. فما هي دعوة إبراهيم الخليل؟ حسب القرآن هناك ثلاث دعوات. الدعوة الأولى فيما حكاه الله على لسان إبراهيم، قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه دعوته، أمة مسلمة. ربنا وابعث فيهم، هذه دعوة إبراهيم هنا في حق النبي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه مصداقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة الثانية على لسان إبراهيم، قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأسكن زوجته هاجر وولده إسماعيل والنبي العدناني من نسل إبراهيم ومن نسل إسماعيل. الآية الثالثة، الدعوة الثالثة، قول الله على لسان إبراهيم خليل الرحمن: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والنبي هو مصداق لسان الصدق، والأمة مصداق لسان الصدق، حيث استجاب الله دعاءه وأخبر عنه بقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. المقطع الأخير من التسليم الثاني من الزيارة الجامعة، قال: وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. المقطع الأخير فيه إشارة إلى عالم الذار وفيه بحث عميق يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.